الأمثال على البال. برنامج يهتم بالتراث الشفوي. تعده وتقدمه فاطمة والفصال.
أحبتنا في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أمثال على البال. معنا في إخراج هذه الحلقة عادل سايح. أحبتنا في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج أمثال على البال، والذي من خلاله نتعرف على قصص الأمثال الشعبية. لكن قبل ذلك دعونا نستمتع معا بإحدى الأغنيات.
يا صغر بك شيطان وداك، يا صغر بك شيطان وداك، عمل في عين الفلوس بحيرة، يا راسي غربك الشيطان وداك، عمل من بنادم حين يقول لك نواك، إيه لا تمن بنادم حين يقول لك نواك، تهب الأرياح كريح زمهرين والخاطر فرح، القلب بات سليم
المثل الأول الذي سوف نروي قصته هو طبعا من الأمثال الشعبية العربية. المثل هذا يقول طك طحيل، وإحنا نقول في بعض الأحيان يقول فلان طب ساكت، يعني طاح مات. فقصة هذا المثل يقول أنه كان هناك طك بمعنى انفجر، وطحيل هو تصغير لطحال. وهذا الرجل كان اسمه طحيل، وكان عنده أغنام، كان راعي غنم، وكانت لديه أغنام كثيرة جدا. وفي مرة من المرات نشفت الأرض وما كانش المطر، وبالتالي كل واحد يولي يحاول يجد وسيلة باش على الأقل الأرض تخضر من جديد وتأكل الأغنام الحشيش. فهذا الطحيل سمع برجل عنده نواعير اللي طبعا تعرفوها بشي، هذيك اللي الدور نقولوا الناعوره الدور، باش يطلع الماء وبالتالي يعني يقدروا يسقوا الاراضي. فهو راح وجد هذا الشخص وعمل معه مقايضه، وتفاهم معه على اساس انه يعطيه هذه النواعير لكي طبعا يجد مخرج لهذه المشكله اللي هو واقع فيها وكثير من الناس واقع فيها باش ما تموتش الاغنام. لكن بمجرد ما تمت هذه المقايضه وبمجرد ما تمت هذه الصفقه، أمطرت السماء وخضرت الأرض وكثر الزرع، وطبعا الأغنام وجدت ما تأكل. فهذا الرجل وجد نفسه هو أيضا جاهل لكيف كيفاش يمشي هذه النواعير، هو جاهل فيها تماما، ما يعرفش حتى كيفاش يستعملها. ووجد أنه بالفعل أفلس وبالفعل ضاع منه كل شيء. فإذا نظرا للغبينة اللي كان عايشها ونظرا للهم اللي كان عايشه لأنه عمل مقايضة وبالتالي ضاع منه كل شيء، هو كان حاب يربح عن طريق النواعير مع الناس، ولكن ضاعت منه الأغنام وضاعت أيضا منه الأشياء الأخرى اللي هي النواعير لأنه ما يعرفش يستعملها، والناس خلاص ما عادش في حاجة إليها لأن السماء أمطرت. وبالتالي فارق الحياة حزنا وهما على ما جرى له، فقالوا طك طحيل، يعني من الخلعة من الخوف من الشيء اللي وقالوا توفى. هذه القصة الأولى. سنعود إلى الحديث ومع قصة شعبية أخرى. كلنا نقول في الحكاية إن، أو وقع الفلان حاجة فيها إن، هناك فلان تصرف كذا كذا فيها إن. سنعرف قصة هذا المثل بعد أن نستمع إلى أغنية. سيدي محمد الشيء الباص بالفيزة قطولة سيدي من بالكبير
شكينا لله واللي بي واللي
إذن حكاية بها إن أو الحكاية فيها إن يقال أن كان رجل استمع إلى مجموعة أشخاص وهم يتآمرون على قتل صديق له، وهذا الصديق كان موجود في مدينة أخرى بعيد شوية، عليه أن يتصل به، وسائل الاتصال لم تكن مثل الآن، فحاول أن يبعث له برسالة ولكن لم يجد من الذي أو صديق يبعث معه رسالة ويقول فيها مثلا يرد باله أو يأخذ حذره، ولكن وجد طريقة واحدة هو أن أو شخص واحد طريقة وجدها هي بعث رسالة مع شخص، لكن الشخص هذا اللي وجده كان عدو لهذا الصديق، وبالتالي لا يمكن أن يبعث رسالة مع عدو، فهذا كذا وجد في الرسالة يعني أنه ينبه للمؤامرة اللي رها تحاك ضده، ربما ما يعطيش الرسالة، لكنه في النهاية تنبه وبعث هذه الرسالة إلى هذا الصديق، فيها رسالة عادية، فيها السلام، سؤال عن الصحة، عن الأحوال، عن الحياة، عن يعني عن أحواله الخاصة والعامة، ولكن في ركن الرسالة كتب كلمة إن، في ركن الرسالة كتب إن. طبعا السيد هذا لما مشى لتلك المدينة وجد هذا السيد أعطاه رسالة، فهذا الأخير قرأ المحتوى نتاع الرسالة وشاف كل ما هو موجود فيها، ولكن لفت الانتباه نتاعه هو هذين الحرفين إن. فطبعا الرجل حزم الأمتعة نتاعه وترك المدينة، ذهب تفطن فاق وراح الجهة مجهولة تماما، يعني ما يعرفوش فيها خلاص الأعداء نتاعه اللي كانوا يتآمروا على قتله، وفهم أن صديقه كان حاب ينبهه لأمر خطير قد يحدث له، وطبعا هو حذره بهذين الحرفين، وهذا الأخير تفطن لي الآية الكريمة اللي جاءت لتنصح نبي الله موسى بن عمران للهجرة من مصر، حيث تآمر فرعون على قتله بحيلة، وطبعا إن الملأ يتآمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فالرجل طبعا ذهب وكان ذكي جدا وفهم معنى إن، وبالتالي نجا من الموت، وهكذا ذهبت هذه الكلمة فيها إن، أو في المشرق طبعا يقولوا بها إن. قصة أخرى من قصصنا، قصص الأمثال الشعبية الجميلة، كاين بزاف الناس اللي يكونوا يعني من شدة الحذر ومن شدة الفطنة ومن شدة يعني الذكاء في أنهم يقرأوا الزمان عقوبة، في المشرق عندهم مثل يقول شاي الحجارات وبعبو، يعني رافد الحجار تاعه في حجره، وهذا كان رجل بدأ ينبه الابن تاعه، ولكن هذه قصة جاية على لسان الحيوان كما قلنا، كأن هذه القصة الشعبية هي مأخوذة من ابن المقفع، وبالتالي كانت هناك يعني كثير من القصص جاءت على لسان الحيوانات. فهذا الغراب يوصي ابنه ويقول له: يا بني، إذا رأيت شخصا ينحني إلى الأرض فاعلم أنه يريد أن يلتقط صخرا ليضربك به، فعليك أن تطير حالما تراه قد فعل ذلك. فأجابه ابنه: هذا صحيح يا أبي، فما قولك بالشايل حجاراته بعبو، يعني الإنسان اللي رفد حجارة تاعه في حجره. فقال هذا الرجل: الآن أنا مطمئن لأنك شديد الحذر ولا خوف عليك، فاذهب فأنت من الناجين. من أيضا القصص الشعبية الجميلة وطبعا في الحقيقة هي موجودة في تراثنا الشعبي. هذه القصة التي سنرويها معا أو سنستمع إليها معا أو سأحكيها لكم فيما بعد بعد أن نستمع إلى هذا اللقاء الذي جمعنا بالباحث وبالمفكر خاصة في مجال التراث الشعبي الجميل الأستاذ رابح خيدوسي. أدعوكم إلى الاستمتاع بهذا اللقاء الذي أجريناه معه عبر الهاتف. إذن مستمعينا الأعزاء، خلال هذه الحلقة لنا لقاء عبر الهاتف مع الأستاذ رابح خيدوسي، وهو عنده مجموعة من الكتب تتناول الأمثال الشعبية، وهو حاول يجمعها وبوبها أيضا، كما له أيضا مجموعة من الحكايات الشعبية وتتناول قصص للأطفال، طبعا اللي احنا كنا نقولوا لها بكري المخارفات، وفي بعض المناطق يقولوا لها المحاجيات، ولو أنه الأحجية هي اللغز الشعبي. فأستاذ مساء الخير ومرحبا بك وأهلا وسهلا أستاذ رابح خيدوسي.
مساء النور، شكرا على الاتصال، مرحبا.
نظن
أهلا وسهلا
أستاذ، راك تسمع فيا مليح. طبعا أولا مساء الخير ومرحبا بك.
الله يسلمك يبارك فيك، شكرا.
طبعا أستاذ، في بداية هذا اللقاء نحن خلال هذا الصيف سوف نتناول حكايات الأمثال الشعبية، وبما أنه أنت عندك يعني نشاط مكثف في هذا الباب خاصة فيما يتعلق بالأمثال الشعبية، فهل يعني أنه باستطاعتنا جمع ما أمكن يعني من قصص الأمثال مثل ما هو الحال يعني للأمثال هكذا، يعني دون ما تكون معها قصة، هل جمع هذه القصص قصص الأمثال يعني هل هو يعني سهل أم أن لأنه الأدب الشفوي شوية فيه الأدب الشعبي الشفوي فيه شوية صعوبة؟
هو الواقع أن ينبغي الحديث عن الأمثال الشعبية ببلغ الأهمية نظرا لكونها هذه تعتبر إحدى عناصر الشخصية الجزائرية المداعمة للذات الجزائرية في اللباس. التراث الشعبي عموما هو يعتبر ركيزة الشخصية الجزائرية، ومن هنا فهذه الكنوز نراها الآن تضيع أمام أعيننا وبفعل طبيعة الحياة الموت التي تأخذ الإنسان يحمل في ذاكرته عدة أمثال، يعني مكتبة يأخذها إلى قبري، وثانيا بفعل ثقافة النسيان. ومن هنا فهذه المبادرات المتمثلة في مثل هذا البرنامج الإذاعي يعتبر وسيلة من وسائل جمع إحياء التراث، إحياء الأمثال الشعبية، إحياء الثقافة الشعبية عموما، ويعني الباقي أو على الأقل استدراك ما تبقى البقية الباقية من أفواه الذين قالوها ورددوها عبر العصور السابقة، وسيما عند كبار السن الذين يمتازون بالحكمة وبطول البصر أو البصيرة. وجمعها كما تفضلت ليس بالشيء الهين، إنما ينبغي بذل جهد، وهذا ما فعلناه بكل تواضع، وحاولنا أن نجمع في مؤلفين الأمثال الشعبية الجزائرية.
طبعا أستاذ رابح خيدوسي، أكيد أن هذه الأمثال هي أيضا تعبر عن البيئة، تعبر عن المجتمع، وتعبر إذا قلنا تعبر عن المجتمع تعبر عن العلاقات الإنسانية، كيفاش هي في تختلف من منطقة لأخرى. فهل يعني نحن يعني الآن نستطيع من خلال هذه القصص قصص الأمثال الأمثال أو من خلال الأمثال الشعبية ككل أننا ربما يعني نقدم دراسة اجتماعية لمثلا بعض المناطق من خلال هذه الأمثال.
أكيد حقا يقولون أن الشعر ديوان العرب، والمثل هو قول العرب، أو يقولون بالمثال يتضح المقال.
نعم.
والأمثال مصابيح الأقوال.
نعم.
يعني من العادة عند أبائنا وأجدادنا أن الكلام الذي لا يصاحبه مثل فهو كلام ناقص أو مبتور أو فاتر.
نعم.
لذلك كانوا يتسابقون أو يتنافسون على حفظ هذه الأمثال وتوظيفها في الوقت المناسب وفي سياق الكلام في المكان المناسب، وبذلك كل من يقول مثلا يصبح كأنه يضع ملحا يضيفه إلى الطعام. ولكل منطقة هو المثل حقا مثل سائر.
نعم.
حتى أنا أحد الكتاب في الماضي ألف كتابا سماه المثل السائر.
نعم.
المثل لا حدود له ولا وطن له.
نعم.
بينما هناك بعض الأمثلة لها خصوصيات جهوية، يعني ناحية معينة. إنها بنت البيئة، يعني بنت البيئة نظرا لظروف المحيطة بنشأة هذا المثل.
نعم.
القصة المحيطة بها. ومن هنا فأنا أرى أن هذه الأمثال هي تعتبر سجل كما تفضلت اجتماعي سوسيولوجي نفسي يعبر عن عادات وتقاليد الشعوب في مختلف المناطق، وكما أنه يعتبر أيضا زاد ثقافي ولغوي نظرا لبلاغته. فالأمثال عموما هي تتضمن لغة قوية وبلاغة ذات محفزات بديعية.
نعم.
من جناس وطباق.
نعم.
وقافية.
نعم.
إلى غير ذلك.
صحيح.
فهي يعني مجموعة من جوامع الكلام وحسن الكلام.
نعم.
نعم.
على كل حال أستاذ رابح. نعم. نحن نلاحظ مثلا أن المثل هو عبارة عن تجربة مختزلة في جملة أو في كلمتين أحيانا.
نعم.
يعني إذا كان من هذه الناحية نجد أن لغة يعني الناس قديما سواء في الجزائر أو في كل وطن العربي كانت غنية وثرية جدا، لكن الآن نجد أن لهجاتنا المحلية دخلت عليها كثير من الكلمات الغربية اللي حاولوا أنهم يدرجوها وحاولوا أنهم يدخلوها في اللغة الشعبية تاعنا المتداولة يوميا. فهل يعني في المستقبل راح تكون عندنا يعني أمثال بمثل هذا يعني الجمال وبمثل هذا الثراء؟
مع الأسف لا. الأمثال النظيفة بدأت تنقرض. يقولون.
نعم.
في عالم الاقتصاد العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق.
نعم.
كذلك الكلام الدخيل من لهجات أخرى أو لغات أجنبية هذا يهدم النسيج اللغوي الموجود الفصيح أو الدارج النظيف الموجود في الجزائر.
نعم.
وأظن هذا هو الفيروس الذي يقضي على جمال اللغة العربية سواء الفصحى أو الدارجة.
نعم.
وجمال الأمثال الشعبية.
نعم.
وأيضا يؤثر حتى على سلوك الإنسان بحيث أن اللغة هي عبارة عن وعاء ثقافي.
نعم.
فإذا اهتز هذا الوعاء الثقافي ودخله الفيروس كما يدخل في الميكرو أورديناتور يخرب الخلايا النتيج اللغوي.
نعم.
ومن هنا حتى السلوك الإنسان الفرد يصبح مضطرب، يصبح يتكلم بيده بالإشارات، يصبح عنيف إلى غير ذلك، يصبح.
نعم.
أيضا عبارة عن روبو خاوي لأنه لا تجده لا يقول شعرا ولا حكمة ولا مثلا، كلامه مركب من كلمات هكذا كلمات من الشارع لا فائدة منها.
نعم نعم أستاذ، هل ترى أن مثلا الآن كل هذه الوسائل الحديثة من تلفزيون ومن محطات مختلفة، يعني تلفزيونية إضافة إلى الإنترنت، إضافة إلى كل الوسائل الحديثة الموجودة الآن، ألا ترى أنها ستساهم في ربما، يعني إذا ما استعملناهاش استعمال عقلاني واستعمال جيد، أننا نفقد مثل هذه مثل هذا التراث الأدبي الجميل الذي هو في الحقيقة كما تفضلت أنه جزء من الشخصية، بل هو جزء أساسي في إبراز هوية الشخص؟
نعم، الحقيقة أن هذه وسائل الإعلام والاتصالات الجديدة سلاح ذو حدين. نعم. فإذا أحسننا توظيفها،
نعم،
وأطرناها تأطيرا جيدا، يعني يمكن أنها تؤدي الغرض، مثل ما نرى أن في بعض القنوات الفضائية العربية،
نعم،
هناك فضائيات خاصة بالشعر النبطي، نعم، العام مثلا، نعم، في المشرق،
نعم،
هناك مسابقات في أمير الشعراء وإلى غير ذلك،
نعم،
وحتى في الإنترنت هناك مواقع تحديثات للأمثال الشعبية للشعر الفصيح شعر الدارج، هذا جميل،
نعم،
ولكن غير جميل أننا نترك الناشئة أنها هي تدخل في المواقع التي ترغب التي تستهويها، ولا نربطها بأصولها وبجذورها وبثقافتها الحصينة، لأننا مع العولمة هذه التي تغزو العالم، تغزو البيوت، إذا لم نحافظ على خصوصيتنا فإننا نذوب فيها، وإذا حاولنا أن نعود إلى حالنا لا نجد لنا موقعا.
نعم نعم نعم. طبعا أستاذ، أعود إلى المثل الشعبي والقصة، يعني وحكايات الأمثال، هل يعني حاولت أنك تجمع بعض القصص، قصص أمثال شعبية؟
أنا جمعت أمثال شعبية في جزئين، الجزء الأول الأمثال الشعبية الجزائرية وهي غير مشروحة، حوالي 3000 مثل، والجزء الثاني أقل منه، ولكنها قمت بشرح هذا الأمثال،
نعم،
وبسطت المعنى حتى، لأن كما تفضلت بعض الأمثال لها ارتباط بنواحي معينة،
نعم،
لا يفهمها الجميع،
نعم.
بالنسبة للقصص الشعبية أيضا هناك تراث كبير في هذا المجال،
نعم،
ولكن بقي شفويا، يتداول بين عند الجدات وعند الكبار السن،
نعم،
ورغم ما فيه من قيم جمالية،
نعم،
وتربوية، لها أحداث تدخل في تكوين شخصية الطفل الصغير، بقيت شفوية، فحاولت أن أدون بعضها، ودونها وترجم بالعربية وحتى ترجمناها إلى الفرنسية.
نعم نعم. إذن شكرا جزيلا أستاذ رابح خيدوسي الكاتب المعروف، ونتمنى أننا كلنا نحاول ونكاثل الجهود نتاعنا لكي نجمع ما أمكن من تراثنا الشفوي الجميل.
وأنتم أيضا مشكورون على الجهد وعلى هذا البرنامج وعلى هذا الحماس وعلى الحب للأمثال الشعبية للثقافة الشعبية، ونتمنى أن يجد العناية الكاملة من قبل المعنيين
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ رابح خيدوسي، نتمنى أن نلقاك في فرص أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامة، إلى اللقاء. إذن قصتنا الشعبية هي تأمن الخبل يأتيك بداهية. الخبل هو الإنسان المعتوه، الإنسان اللي عنده خلل في عقله، وداهية في الحقيقة احنا نقولوا هما في المشرق يقولوا الداهية بمعنى المصيبة، بمعنى رمز للشر. وداهية هنا هو اسم لعجوز، هذا العجوز كانت يعني تسكن داخل الجبل، وكانت كلما اقترب شخص من هذا الجبل كانت تأكله، يعني كانت تعيش على لحوم البشر. وهذه طبعا القصة كاملة على كل حال، نحاول انتقيتها لكم ولكن سأحاول أن أوصلها لكم بتفاصيلها الجميلة. كانوا طبعا قوم عايشين على ما تأتي به الأرض، يعيشون على الأغنام والإبل، وطبعا هذو كلهم كل هذه الحيوانات تحتاج إلى مناطق رعوية فيها خضرة وفيها يعني مناطق تكون فيها يكون فيها العشب كثيرا. وكما تعرفوا يعني الآن إحنا البدو الرحل في فصل الصيف ينتقلون إلى منطقة التل، يعني من الصحراء يروحوا للتل، بمعنى التل أنه هي المناطق الخصبة، المناطق اللي فيها إخضرار. فطبعا في هذه المنطقة كان حاكم، كان هناك أمير، والأمير هذا كان دائما عنده يعني البحث على إرضاء قبيلته، إرضاء جماعته. وكانوا في هذه المنطقة هذه بدأت يعني تجف وبدأت يقل الأكل بالنسبة للحيوانات. فطبعا بعد مرور فترة من الزمن حاول هذا الملك أنه يجمع كل هؤلاء يعني الأشراف اللي معه ويقول لهم علينا أن ننتقل إلى مكان آخر. فكان عندهم حكيم قال المكان الفلاني، هذا المكان هو اللي موجود فيه يعني ما نحتاجه. لكن هذا المكان كان جاي على سفح جبل، وهذا الجبل هو اللي فيه المغارة، والمغارة هي اللي فيها داهية، والداهية هي أكلة لحوم البشر. فطبعا لما تكلموا وحذروا الناس يعني اللي كانوا موجودين، حذروهم من الذهاب إلى الجبل وإلى المغارة، عليهم أن يعني ما يقربوش كثير لأنه إلا وقعت لهم مصيبة وكلاتهم داهية. لكن هذا الخبل أو هذا المعتوه لم يستمع إلى هذا الكلام، ما كانش معهم، هو كان راعي إنسان سارح ما على بالوش بالشي اللي يوقع، عليه فقط أن يرعى الغنم. وكان يرجع يعني بعد مدة، لما رجع لقى الأمير، هو كان دائما يأتي للأمير يسلم عليه، وهذا الأخير كان يكرمه، كان يعطيه يأكل، كان يتهلى فيه كما نقول احنا. قالوا له وين قال وين راه الأمير؟ قالوا هو مش موجود. من بين حاشية الأمير كان فيه شخص منافق، وهذا الشخص كان دائما يبحث على الأذى للآخرين بجميع طرق. فوجدهم قال لهم منين جاكم هذا الأكل؟ قالوا له حاب تأكل مثله، لأنه كانوا في غياب الأمير كانوا واضعين السفرة والأكل أشكال وألوان. فقال لهم نعم أريد أن أكل مثل هذا. قالوا له إذن اذهب إلى ذلك الجبل وعد إلينا، إذا ذهبت وعد فأنت من المحظوظين وستأكل، سنعطيك من هذا الطعام. فذهب الخبل، وطبعا تركهم يضحكون لأنهم يعرفون أن في هذا الجبل هناك داهية وستأكله. ذهب هذا الأخير إلى الجبل وهم ينظرون إليه ويضحكون حتى اختفى عن الأنظار. ثم بعد ذلك رأوا رجلا على قمة الجبل يلوح بيده. في هذه الأثناء جاء الأمير وقال ما الذي وقع ولماذا تضحكون؟ قال نحن بعثنا الخبل أو ذلك المعتوه إلى الجبل. قال كيف، لماذا بعثتموه؟ لأنه راح تأكلوا داهية في ذلك الجبل. لكنه عاد ومعه الذهب ومعه الفضة، فلأنه هو القى داهية وضربها بحجر وكاد يعني أن يقتلها، هو ظن باللي قتلها، لكن لما رجع قالوا له كيف عدت؟ قال لقد وجدت العجوز كذا 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 وضربتها وقتلتها. فذلك المنافق راح كان أول الذاهبين، ولا اللي راحوا يجروا إلى تلك المغارة لكي يأتوا بالذهب والفضة. وفي هذه الأثناء كانت قد أفاقت من غيبوبتها داهية وقتلته، قتلت ذلك المنافق. ثم بعد ذلك طبعا قالوا له الخبل اذهب، قال لهم انا قتلتها، كيف يعني كيفاش تقتلوا انا قتلتها؟ قالوا له لا، قالوا له اذا اذهب لترى بانها لم تمت. لكنه لما ذهب فعلا وجدها ما ماتتش، ولما عاد بها حية، لانه قال لها قالت له خذ كل الذهب، لان خافت منه لان ضربها في الاول، قالت له خذ كل الذهب وكل ما هو موجود في المغارة واتركني في حالي. قالها سأتركك بعد أن تذهبين معي إلى الجماعة. وهكذا طبعا عاد بها، والناس طبعا خافوا، ولكن فيما بعد كان ذلك الحكيم اللي كان مع الأمير قال أنا قلت لك لا تأمن الخبل يأتيك بداهية، يعني أنك إذا عقرت إنسان أو استهزيت أنه سيأتيك بما يعني ما تكونش تنتظر في شيء، وهو اللي يعني الإنسان هذاك اللي ربما نحقروه، ربما يعني ما نعطوهش قيمة كبيرة، وربما يعني نستصغروه ونستضعفه، ولكنه في الختام هو الذي ربما يكون عنده الحل، وربما هو اللي يكون من الناس الأقوياء واللي ربما يقف إلى جانبنا. وقد يأتيك بالأخبار من لم تزودي، هكذا قال الشاعر، ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. إذن بهذه القصة مستمعينا الأعزاء، قصة مثل تأمن الخبل ليأتيك بداهية، يعني أنت تدير لمان في معتوه، ولكنه في الختام سيأتيك بأشياء يفاجئك بكثير من الأشياء. أقول لكم شكرا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه القصص، قصص الأمثال لهذا المساء. موعدنا يكون في الحلقة القادمة بحول الله، والتي ستكون بلسان أصحابها إن شاء الله. سنحاول أن نسجل مجموعة من اللقاءات مع المهتمين ومع الحافظين لقصص الأمثال الشعبية، وستكون إن شاء الله الانطلاقة الأولى من أدرار. فأقول لكم إلى اللقاء، ودمتم بخير في الأسبوع المقبل بحول الله.
منك يا مسعود، يا سقم لسعود، سقم لي ساعدي يا مان مان، دانا 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 دانا
قلبي وش حال اصبر
والدنيا